نشيد.
الرابعة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسة. الرئيس الإيراني يؤكد أن الأعداء غاضبون من إجراءات طهران المضادة للحظر. الرئيس الموريتاني يستقبل وزير الخارجية الإيراني ويشيد بدور إيران في مكافحة الإرهاب. قوات الاحتلال الصهيوني تشن حملة دهم واعتقالات وتفتيش في مدينة القدس المحتلة وجنين. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن المعطيات الاقتصادية للحكومة تدل على تطور البلاد، مضيفا أن الأعداء غاضبون من إجراءات طهران المضادة للحظر. رئيسي قال في لقاء تلفزيوني أن العقوبات وأعمال الشغب هما وجهان لعملة واحدة، مضيفا أن ارتفاع نسبة بيعنا للنفط وزيادة الانتاج والعمل أمور تسبب الغضب للأعداء. ولفت رئيسي إلى فشل المؤامرات الغربية، لافتا إلى أن لدى طهران احتياطيا جيدا ومطمئنا من النقد الأجنبي. اعتبر رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف العقلانية والعدالة من أسس مدرسة الإمام الخميني رحمة الله عليه، وقال أن انتصار الإمام والشعب الإيراني في ثورته الإسلامية يعود إلى الاعتماد على المبادئ والسنن الإلهية. وقال قالباف خلال زيارته لمرقد الإمام الخميني لتجديد العهد والميثاق مع مبادئ مفجر الثورة الإسلامية أنه كلما كان العدو قاسيا عليك فهذا يعني أنك تسير على طريق الثورة، مضيفا لقد تحملنا الكثير من المصاعب ولدينا العديد من الأعداء. وكان قائد الثورة الإسلامية والرئيس الإيراني قد قام يوم أمس بزيارة مرقد الإمام الراحل، وذلك على اعتاب الذكرى 44 لانتصار الثورة الإسلامية. استقبل رئيس جمهورية موريتانيا محمد ولد الغزواني وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان ويشيد بدور إيران في مكافحة الإرهاب. وبحث وزير الخارجية الإيراني خلال اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية ومختلف مجالات العلاقات، لا سيما في المجالات التقنية والثقافية والاقتصادية والتجارية والإقليمية والدولية، مثمنا مبادرة وجهود الرئيس الموريتاني لإحلال السلام والاستقرار ومكافحة الإرهاب في منطقة الصحراء الإفريقية ودعم قضية الشعب الفلسطيني. أفادت مصادر إعلامية مقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن أجزاء طائرات الدرون التي هجمت ورشة تابعة لوزارة الدفاع في أصفهان إلى جانب المواد المتفجرة تم تهريبها إلى إيران بمشاركة وتوجيه جماعات كردية مناوية للثورة والمتمركزة في كردستان العراق. المجلس أعلن بعد استلام أجزاء الدرون والمواد المتفجرة بتهريبها عبر أحد الطرق الوعرة في شمال غرب إيران، وتم تسليمها إلى الوسيط في مدينة حدودية، وتم تجميع الأجزاء في ورشة مجهزة من قبل عناصر مدربة واستخدامها للتخريب. شنت قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم حملة دهم واعتقالات وتفتيش في مدينة القدس المحتلة وجنين. ففي القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال 3 شبان فلسطينيين في بلدة العيسوية، فيما اعتقلت في بلدة برقين جنوب جنين 2 من الشبان الفلسطينيين بينهما أسير محرر. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة اللبن الشرقية جنوب نابلس، وأطلقت قنابل إضاءة في سماء مخيم عقبة جبر، فيما أغلق الشبان الفلسطينيون مداخل المخيم تحسبا لاقتحام محتمل من قبل قوات العدو التي تواصل فرض حصارها وإجراءاتها العسكرية على مدينة أريحة لليوم الرابع على التوالي. استشهد وأصيب 6 مواطنين يمنيين اليوم بنيران قوات العدوان السعودي في مديرية منبه الحدودية بمحافظة صعدة، وأفادت مصادر ميدانية في صعدة بوصول شهيدين وأربعة جرحى إلى المستشفى الجمهوري سقطوا بنيران العدوان السعودي في المقنع بمديرية منبه. وكان قد أصيب مواطن أمس بقصف مدفعي سعودي على مديرية شدى الحدودية بمحافظة صعدة. استهدف قصف صاروخي صباح اليوم المعسكر التركي في ناحية زيلكان بمحافظة نينوى في كردستان العراق. وأفاد بيان لجهاز مكافحة الإرهاب في الإقليم بأن 8 صواريخ استهدفت في الساعة 7:45 من صباح اليوم معسكر زيلكان بناحية بعشيقة التابعة لمحافظة نينوى والذي يضم القوات التركية. البيان أكد أيضا سقوط 2 من الصواريخ داخل المعسكر حسب المعلومات الأولية دون أنباء عن وقوع خسائر بشرية. مراسلنا الزميل محمد سعيد وفانا بالمزيد عن هذا الموضوع وأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلنت وزارة الداخلية العراقية إحباط محاولة دخول 19 متسللا عبر الحدود بطريقة غير شرعية، مضيفة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وأوحيلوا إلى الجهات المختصة. على صعيد ثاني، استهدف قصف صاروخي صباح اليوم الأربعاء المعسكر التركي في ناحية زيلكان بنينوى. وأفاد جهاز مكافحة الإرهاب في شمال العراق أن 8 صواريخ وجهت في ساعات الصباح الأولى إلى معسكر زيلكان بناحية بعشيقة التابعة لمحافظة نينوى والذي يضم القوات التركية المحتلة. وأضاف بيان جهاز مكافحة الإرهاب أن صاروخين سقطا داخل المعسكر في حين سقطت الصواريخ الأخرى في أطرافه. بشأن مكافحة الفساد، أفادت المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع اليوم الأربعاء إلقاء القبض على 3 متهمين يتلاعبون بسعر صرف الدولار ببغداد، فيما كشف رئيس الوزراء محمد الشيع السوداني عن قيام المتهم الرئيس بسرقة القرن نور زهير بتوزيع أمواله على متنفذين وسياسيين وإعلاميين فضلا عن مصارف. وتابع أن إجراءات القضاء واضحة وحثتهم الحكومة على الإسراع في عملية استرداد الأموال ومحاسبة المتورطين، كاشفا عن التعاقد مع شركة عالمية للتدقيق، موضحا أن القضاء سيكشف بالأسماء المتهمين بسرقة القرن. وشدد السوداني على أن أي مسؤول لا يقدم حلول للمشاكل سيتم تغييره، موضحا أن التغييرات مستمرة في جميع مفاصل الدولة ابتداء من الوزير وإلى المحافظ ورئيس الهيئة والمدير العام وفي أي مكان، ولا توجد أي خطوط حمراء. وأعلن رئيس الوزراء أن وفدا عراقيا رفيع المستوى سيزور واشنطن في 7 شباط المقبل لبحث أكثر من ملف، من بينها مناقشة تقلبات سعر الدولار وآليته المتبعة وفق المعايير الجديدة، مؤكدا أنه لم ينوي السفر لواشنطن. بنفس السياق، أكد تحالف الفتح على ضرورة تسليم السفيرة الأمريكية مذكرة احتجاج من قبل الحكومة أثر أزمة الدولار التي افتعلتها واشنطن. وقال عضو التحالف محمود الحياني أن أمريكا تتخذ من تواجد أموال العراق في البنك الفيدرالي وسيلة ضغط على الحكومة العراقية من أجل تمرير بعض القرارات السياسية التي تصب في مصلحتها. لم يعد الحديث عن مسؤولية أمريكا بشأن ارتفاع الدولار في العراق خافيا على أحد، وعلى واشنطن تقديم الأجوبة للعراقيين. مراسل إذاعة طهران في العراق محمد سعيد.
صرح وزير الخارجية التركي مولود شاوشغلو بأن بلاده تطبق اتفاقية مونترو بصرامة وترفض بحزم انتشار الحروب في المنطقة ودخول سفن عسكرية جديدة إلى البحر الأسود. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وللمزيد من الأخبار زوروا موقعنا على الإنترنت وهو arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بألف خير مستمعينا الأحبة، وجعله أجمل مما تتمنون. مساء الأمل والطمأنينة والهدوء، مساء الخير. أحبتي، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. بعد قليل نقدم إليكم تمثيلية الإذاعة، وعند 4:47 تستمعون إلى الكتاب الصوتي، ومن ثم قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 5 تماما ولمدة 10 دقائق. عند 5:10 تستمعون إلى بساتين العلماء، وبعد ذلك نقدم إليكم أدب ودين. أذان المغرب يرفع على مسامعكم عند 5:50، وعند 6 تماما نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى ربع ساعة. أهل التقى تقدم لحضراتكم عند 6:18، ومن ثم تستمعون إلى استفتاءات، وبعد ذلك نقدم إليكم الطريق إلى الله عند 6:49. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 7 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك نقدم إليكم البرنامج الخاص بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية عند 7:13. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفن النجاة.
باب المراد. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي، هندسة الصوت عباس أميني. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، منار عبد الجبار، حسين المعمار، باسم حيدر، أمير فوزي، ميسون شولي، علي حيدر، خالد غلامي، عبد الرضا الكاظمي، مصطفى محمود، أحمد الشريفي، وبلال البحراني. باب المراد من إخراج كريم حسن.
ولد بالمدينة المنورة في 10 من شهر رجب 195 للهجرة، وعلى أشهر الروايات وليد لشمس الشموس علي الرضا، أنار بطلعته الخافقين وتحمل مسؤولية الإمامة يافعا. إنه جواد الأئمة عليهم السلام أبو جعفر محمد بن علي الجواد عليه السلام.
جارية من أحسن الجواري.
ألمو
50 دينارا.
ألمو جارية من أطهر الجواري من بلاد النفط.
ألمو جارية لا نفر لها.
70 دينارا. 50 دينار. ألمو
أسرعوا.
هيا أسرعوا هيا. ألمو.
يقول الإمام الرضا عليه السلام: يا ابن صليط.
نعم يا أبا محمد.
يقول الإمام الرضا عليه السلام: هنا في أسواق مكة باع الجواري، عرج بنا على هذا السوق.
وما حاجتنا بالجواري يا أبا محمد؟
يقول الإمام الرضا عليه السلام: عرج بنا على سوق النخاسين.
ها هو السوق قريب يا مولاي، هلم فديتك.
يقول الإمام الرضا وهو يقترب من إحدى الجواري: ما اسمك يا جارية ومن أي بلد؟
سبيك يا سيدي، من أهل النوبة، من جنوب مصر، من الأنباط.
يقول الإمام الرضا عليه السلام: يا ابن سليط، هل أمرك أبي موسى الكاظم قبل سنين أن تبلغ سلامه لفتاة نبطية من أهل مادية، أم إبراهيم زوج رسول الله صلى الله عليه وآله؟
نعم يا ابن العم، نعم والله.
يقول الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: يا سبيك، هذا يزيد بن سليط من ولد زيد الشهيد بن علي السجاد ابن الحسين بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. هل بلغ سلام والدي موسى بن جعفر؟
ربما يا سيدي.
يقول الإمام الرضا عليه السلام: اشتريتك يا سبيك، ومن الآن اسمك خيزران، وكنيتك بأم الحسن.
هذا فضلك يا سيدي.
يقول الإمام الرضا عليه السلام: أنت خيرة الإماء الطيبة الفم، المنتجبة الرحم، المخلوقة طاهرة مطهرة. هلم بنا، ادفع الدنانير يا ابن سليط.
أمرك يا مولاي.
جعلت فداك يا ابن رسول الله، بلغت من العمر 40 وشيعتكم في حزن وقلق.
فديتك يا مولاي، قد مر على عمرك الشريف 40 عاما ولم ترزق بولد.
أدعو الله سبحانه وتعالى يا مولاي بأن يرزقك ولدي يا ابن رسول الله.
نعم.
يقول الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: يا أبا الصلت الهروي، ويا علي بن عبد الله، أخبرا شيعتنا بأن الله سوف يرزقني ولدا يكون الوارث لي والإمام من بعدي.
شكرا لله على هذه البشرى.
لك الحمد،
لك الحمد يا رب.
الحمد لله، الحمد لله
وشكرا.
اسنديها أيتها القابلة، لقد ولدت الخيزران.
لا أرى شيئا، صدقيني لا أرى شيئا، لقد انطفأ المصباح.
صدقت.
يا إلهي يا إلهي، ما السر في ذلك؟
لا أعلم ذلك، لقد عترتني الدهشة لانطفاء المصباح. اللهم صل على محمد وآله. ما شاء الله، ما هذا النور البهي والجمال الربوبي يسطع إلى عنان السماء.
نعم، إنه نور المولود يا حكيمة.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
انظريه يا حكيمة، ملفوفا بخرقة بيضاء كأنها الثوب. يا رب يا رب، من وضعه في الطست؟
ما شاء الله، ابن أخي شاخصا ببصره نحو السماء. هنيئا لك يا خيزران، هنيئا
لا لك. أعلم سر ذلك، لا أعلم سر ذلك يا أخت الرضا. أنا خارجة.
أيتها الجواري، أيها الغلمان، انطلقوا إلى مولاكم علي بن موسى الرضا، وبشارتكم حريتكم. فديتك يا أخي بعد أن أمرتني بملازمة مهده، قد رأيت منه عجائب وكرامات الأوصياء.
يقول الإمام الرضا عليه السلام: وهل شاهدت شيئا آخر يا أخي؟
فديتك يا ابن والدي، شاهدته رافعا بصره نحو السماء ينظر يمينا وشمالا.
يقول الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: ستشاهدين منه كرامات تتحير لها العقول يا حكيمة.
فديتك يا علي، راعني ما شاهدته من مولود له 3 أيام، ولم أسمع منك يا أخي أنه الإمام القائم مقامك الناطق بالحكمة صغيرا والمتفوه بها يافعا.
يقول الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: سميته محمدا.
سبحان الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته.
يقول الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: إنما تشاهدينه من الكرامات والآيات البينة أكثر مما شاهدته يا حكيمة من أبي جعفر محمد.
وعلى آله وصحبه.
يقول الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: يا سليمان ويا علي ويا عباد بن إسماعيل ويا علي بن أصباط ويا شيعتنا هنا وفي مصر ويا عم علي بن جعفر، ألم تسمع أبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأب ابن خيرة الإماء النوبية الطيبة الفم المنتجبة الرحم يكون من ولده الطريد الشريد الموتور بأبيه وجده صاحب الغيبة يقال مات أو هلك في أي واد سلك.
صدقت، جعلت فداك، دعني أمص ريق ولدك أبي جعفر محمد. تعال يا ابن خيارة الإماء، تعال، أشهد أنك إمامي عند الله.
فديتك، سمعت أنك تروم هجر العراق يا ابن العم.
يقول الإمام الرضا عليه السلام: يا ابن سليط، ستكون في هذه السنة حركة فلا تجزع، فالطاغية يستقدمني إلى خراسان، ولكنه لن يصيبني بسوء بادئ ذي بدء، وبعد حين يكون ما تخشاه.
جعلت فداك، ومن يكون بعدك؟
يقول الإمام الرضا عليه السلام: من ظلم ابني هذا حقه وجحد إمامته كان كمن ظلم علي بن أبي طالب وجحد حقه.
لكنهم يقولون.
يقول الإمام الرضا عليه السلام: إن الله سبحانه وتعالى بعث عيسى عليه السلام رسولا نبيا صاحب شريعة وقام بالحجة، وهو أصغر من السن الذي فيه أبو جعفر محمد. يقول الإمام الرضا عليه السلام: صير أبا جعفر محمداً على عنقك وطف به يا موفق.
صر على عاتقي يا ابن رسول الله، اجلس جيداً، تعال لأطوف بك وأريك حجر إسماعيل عليه السلام.
يقول الإمام أبو جعفر محمد الجواد عليه السلام: كفى طوافا يا موفق، أجلسني في حجر إسماعيل.
هذا هو الحجر، اجلس فيه.
لبيك اللهم لبيك، الحمد والنعمة لك والملك، لبيك الله.
فديتك يا أبا جعفر، قم جعلت فداك، لقد أطلت الجلوس هنا.
يقول الإمام محمد الجواد عليه السلام: ما أريد أن أبرح من مكاني هذا إلا أن يشاء الله.
سأذهب لأخبر مولاي أبا الحسن بذلك. جعلت فداك. قد جلس أبو جعفر في الحجر وهو يأبى أن يقوم.
يقول الإمام الرضا عليه السلام: هلم بنا إليه يا موفق. يقول الإمام الرضا عليه السلام: قم يا حبيبي.
يقول الإمام الجواد عليه السلام: ما أريد أن أبرح من مكاني هذا.
يقول الإمام الرضا عليه السلام: قم يا حبيبي.
يقول الإمام محمد الجواد عليه السلام: بلى يا حبيبي، كيف أقوم وقد ودعت البيت وداعا لا ترجع إليه؟
يقول الإمام الرضا عليه السلام: قم يا حبيبي.
يقول الجواد عليه السلام: بلى يا أبتي.
يقول الإمام الرضا عليه السلام: صيره على عاتقك يا موفق.
سمعا وطاعة.
لقد عانى الإمام الجواد عليه السلام لوعة الفراق ومرارة البعد عن أبيه، وهو يعلم أن لا لقاء بعد اليوم بينهما. فتجسدت أحاسيس اللوعة والفراق غما يحكي على وجهه الطلق تلك المشاعر والأحاسيس. وقد ارتسمت أمام ناظريه غيبة أبيه التي لا لقاء بعدها، ساعة رآه يودع البيت الحرام ودعا من لا يعود. انتهت لحظات الوداع وحانت ساعة الفراق، وعاد الإمام الجواد عليه السلام إلى المدينة يحمل أشواق الحب وتعلق الإبن بأبيه. وتوجه أبوه إلى مرو وقلبه يتلفت نحو المدينة ويتابع ركب الجواد الحبيب.
فديتك يا نور عيني، أراك حزينا.
أهل بيتك يا ولدي وعمومتك يأتون ويسلمون عليك، وأنت يا نور عيني في لوعة وغم.
يقول الإمام الجواد عليه السلام: يا عمتي ويا والدتي ويا عمومتي وأهل بيتي ويا أصحابي وشيعتي، تهيأوا يرحمكم الله، تهيأوا للمأتم.
جعلت فداك. مأتم من؟
يقول الإمام الجواد عليه السلام وبنبرة حزينة: يا عم، يا علي بن جعفر، إنه مأتم خير من على ظهرها. لقد قتلوا والدي الرضا. إلهي وربي، ها هو عام قد مضى وأنا في سجن المأمون. ألم أكن أقرب أصحاب أبي الحسن الرضا؟ لقد ضاق علي الحبس، وهذه الليلة قضيتها سهرانا. أدعوك يا رب بحق محمد وآله، صلواتك عليهم وبحقهم، أن تفرج عني يا رب يا رب يا رب يا رب. يقول الإمام محمد الجواد عليه السلام: أضاق صدرك يا أبا الصلت؟
من؟ فديتك يا مولاي، إي والله.
يقول الإمام محمد الجواد عليه أفضل الصلاة والسلام: قم يا أبا الصلت، قم واتبعني. يقول الإمام الجواد عليه السلام: ها قد فككت قيودك، هلما نخرج.
الحمد لله الحمد لله. مولاي، الحراس والغلمان يروننا يا ابن رسول الله.
يقول الإمام الجواد عليه السلام: لن يستطيعوا ذلك، هيا يمضي في ودائع الله، فإنك لن تصل إلى المأمون ولا يصل إليك أبدا.
الحمد لله على استجابة دعائي.
فديتك يا أبا جعفر، ما الكمال؟
يقول الإمام محمد الجواد عليه السلام: الكمال في العقل يا علي بن عبد الله.
زدني زدني يا ابن رسول الله.
يقول الإمام محمد الجواد عليه السلام: العامل بالظلم والمعين عليه والراضي شركاء.
جعلت فداك، زدني يا مولاي.
يقول الإمام الجواد عليه السلام: من وثق بالله وتوكل عليه نجاه الله من كل سوء وحرزه من كل عدو.
فديتك بأبي وأمي يا مولاي، أوصني بوصية جامعة مختصرة.
يقول الإمام الجواد عليه السلام: صن نفسك عن عار العاجلة ونار الآجلة.
الله أكبر.
وهكذا فإن كلام الأئمة المعصومين عليهم السلام، وهو شعاع من شمس علومهم، يعد إرشادا واضحا ومأمونا لعباد الله، وذلك لأن هؤلاء الكرام مبرؤون من كل لون من ألوان الخطأ والانحراف وعوجاج السليقة. وإرشاداتهم ليست مقصورة على بعد واحد، وإنما هي ناظرة إلى جميع الأبعاد الوجودية للإنسان.
ذكر آل المصطفى هو طيب وشفاء، وإذا القلب تغلى به تقوى خزاك.
يوم ميلاد الجواد
أتغنى كل حين بالهدى الطاهرين، فهموا سر وجودي ومصابيح الرشاد.
يوم ميلاد الجواد هذا شوق في الفؤاد، قاصدا باب المراد، صارت ميوك الطيور يوم ميلاد الجواد. هذا شوق في الفؤاد، قاصدا باب المراد، صارت يوم ميلاد الجواد.
دخلت حجرتها لترى بهجتها، معها الأخت حكيمة بحمى رب العباد.
يوم ميلاد الجواد
أزهر الحق وبان، ملأ الدنيا حنان، وشدت يثرب زهوا بشرت كل العباد.
يوم ميلاد الجواد هذا شوق في الفؤاد، قاصدا باب المراد. شوق في الفؤاد قصدا بعد المراد ويشهدك الطيور يوم ميلاد الجواد.
احفظي شبل الكرام فهو من بعد الإمام وانظريه حين يحكي مثل عيسى في المهاد
يوم ميلاد الجواد.
إنه وعد الرسول أصله خير الأصول والكرامات ستبقى من رموز الاعتقاد
يوم ميلاد الجواد. هذا شوق في الفؤاد قاصدا بعد المراد فارشدوك الطيور يوم ميلاد الجواد. هذا شوق في الفؤاد قاصدا بعد المراد فارشدوك الطيور يوم ميلاد الجواد.
وشفاء الناس لك باتصالات الأمان ذكر الناس حسينا صدق في حل الشداد
يوم ميلاد الجواد.
يا إمام الصابرين وملاذ الحائرين سيدي حقق منانا بنجاح وسداد
يوم ميلاد الجواد. هذا شوق في الفؤاد قاصدا باب المراد فارشدوك الطيور يوم ميلاد الجواد. هذا شوق في الفؤاد قاصدا باب المراد فارشدوك الطيور يوم ميلاد.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل العاشر من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام، فتحدث عن المرحلة الأولى من زعامة الإمام الدينية والسياسية، وهي ما بين سنتي 114 للهجرة إلى سنة 132 أو 135، أي سنة استيلاء بني العباس على زمام الحكم. ومع وصول المنصور العباسي إلى سدة الحكم بدأت مرحلة ثانية أكثر تعقيدا في حياة الإمام الصادق عليه السلام، تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
مع وصول المنصور إلى سدة الحكم والخلافة تبدلت الأوضاع وبدأت المشاكل والمصاعب في حياة الإمام الصادق عليه السلام. ولربما هذه الفترة من حياة الإمام الصادق عليه السلام تشبه الفترة التي مرت على الإمام الباقر عليه السلام، حيث ساد جو القمع وممارسة الضغوطات على الإمام، حتى أنه عليه السلام أحضر ونفي لعدة مرات إلى الحيرة وواسط والرميدة ومناطق أخرى. وكان الخليفة يخاطب الإمام الصادق عليه السلام بقساوة وغضب، حيث قال له مرة: قتلني الله إن لم أقتلك. ومرة من المرات خاطب الخليفة والي المدينة قائلا له أن أحرق على جعفر بن محمد داره. وحينما أحرقت داره أظهر الإمام الغربة والوحدة التي ألمت به آنذاك، وذلك من خلال حركاته وسكناته وهو يعبر النار المظلمة، حيث قال: أنا ابن أعراق الثرى، مما أدى إلى زيادة سخط أعدائه أكثر. ننتقل هنا أحبتي المستمعين الكرام إلى عبارات جاءت في هامش الكتاب بعد قول الإمام الصادق عليه السلام أنا ابن أعراق الثرى. يقول: وجه المنصور إلى حسن بن زيد وهو واليه على الحرمين أن أحرق على جعفر بن محمد داره، فألقى النار في دار أبي عبد الله، فأخذت النار في الباب والدهليز، فخرج أبو عبد الله يتخطى النار ويمشي فيها ويقول: أنا ابن أعراق الثرى، أنا ابن إبراهيم خليل الله. نعود إلى نص الكتاب. يقول إن معاملة المنصور للإمام الصادق عليه السلام كانت معاملة صعبة جدا وقاسية للغاية، ولطالما هدد المنصور الإمام عليه السلام. هناك روايات تنقل أن الإمام عليه السلام كان يتذلل ويظهر الخضوع للمنصور، وبالتأكيد إن هذه الروايات لا أساس لها من الصحة. فأنا بحثت حول هذه الروايات ولم يكن لأي واحد منها أساس وسند صحيح ومعتبر، وغالبا ما تنتهي في سندها إلى ربيع الحاجب هذا المقطوع بفسقه الذي كان من المقربين للمنصور. ومن العجب أن البعض نقل بسذاجة أن الربيع كان يعتبر من الشيعة المحبين لأهل البيت عليهم السلام، فأين التشيع من ربيع؟ إن الربيع كان يعتبر الخادم المطيع والمخلص لأوامر المنصور، ومنذ طفولته استطاع أن يجد طريقا ومكانا في الحكومة العباسية، وخدم بني العباس حتى أصبح حاجب المنصور، وقدم له الخدمات الكثيرة حتى استطاع أن يتسلم الوزارة. ولو لم يكن الربيع موجودا لخرجت الحكومة والخلافة من آل المنصور بعد موته، ولربما قد استلمها أعمامه من بعده، فعند احتضار المنصور لم يكن عنده سوى الربيع، ولهذا كتب الوصية بنفسه عن المنصور زورا وجعل الخلافة باسم المهدي بن المنصور. وهذا الفضل بن الربيع الذي نسمع به هو ابن هذا الشخص، فهذه العائلة عرفت بوفائها لبني العباس ولم يكن لهم أي ولاء لأهل البيت عليهم السلام. وما نقل عن الربيع حول الإمام فهو كذب وبهتان، ولم يرد من كذبه هذا إلا أن يظهر الإمام عليه السلام للمسلمين آنذاك بالإنسان المتذلل والخاضع أمام الخليفة، حتى يعتبر الآخرون أن تكليفهم هو أيضا مثل تكليف الإمام، أي التذلل والخضوع للخليفة. وكما قلنا فقد كانت معاملة المنصور للإمام الصادق عليه السلام معاملة قاسية جدا، حتى انتهت بشهادة الإمام عليه السلام، وذلك في عام 148. والمعالم الهامة البارزة في حياة الإمام الصادق عليه السلام وجدتها من منظار بحثنا تتلخص بما يلي: أولا، تبيين مسألة الإمامة والدعوة إليها. ثانيا، بيان الأحكام وتفسير القرآن وفق ما ورثته مدرسة أهل البيت عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وثالثا، إقامة تنظيم سري إيديولوجي سياسي.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
الورد والوانان اغتنم هالفرصة،
الورد
من الوارد والوانا نغتنم هالفرصة، خلنا من بستانا نستمع هالقصة. من الوارد والوانا نغتنم هالفرصة، خلنا من بستانا نستمع هالقصة.
باب المراد باسمك يا الجواد، والشوق النزاج جينا نرتوي.
باب اسمك يا الجواد، والشوق المزاد جينا نرتوي.
بالسيرة نبدأ بقصة الأولى، فضل البدا من دور الطفولة، نطق لسان الثالث أيام. هذا الكرام المثل معقولة، ثلاثة أيام أكمل بعمره، نور الجلال ساطع بثغره.